الحمد لله الذي جعلنا وإياكم من أمة مصطفى آخر الأمم وخير الأمم بسابقة منه، وله الأمر وله الحكم جل جلاله على كل من حكم، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا مقدم لما أخر ولا مؤخر لما قدم جل جلاله وتعالى في علاه. أراد أن تكون الخاتمة في الأمم والخاتمة في المرسلين خير المرسلين وخير الأمم، فأبرز نور نبيه محمد عليه الصلاة والسلام وآله وصحبه وجميع الأنبياء والمرسلين بعد أن كان متنقلا بين الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم، وقد صح في حديثه: لم تشترك شعبة صهر ولا نسب إلا جعلني الله في خيرهما حتى خرجت من بين أبوي. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه. ولقد أكرمت الأمة من الخالق بمكارم كثيرة، وأعطيت خصائص لم تعطها الأمم السابقة فضلا من الله وتكرما على هذه الأمة، فالشاكر منهم القائم بحق الله عظيم الربح، محقق الفلاح تام النجح، فائزا بسعادة الدارين ومراتب لا يبلغ إليها آمال المؤملين. جزاكم الله وإياكم الشكر على ما أنعم وعلى ما آتانا. وقد جينا هذا اليوم إلى مدرستكم المباركة وسمعنا فيما قرئ وأنشد وما تلا من حوار آثار ضرورية مسترسلة من حقائق الإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، وذلكم أن الإيمان الذي هو في أصله ضرورة لجميع المكلفين يضطرهم إليه العقل والواقع والحياة، ولذا فبغير الإيمان لا يمكن أن يدرك الفرد كما لا تدرك الجماعة حقائق الإنسانية وحقائق السعادة في الدنيا قبل الآخرة. عند تفحص حقائق مسار الناس في الحياة تبين هذه الحقيقة بعيدا عن المغالطات والكذبات والترويجات والمخادعات الإعلامية والدعائية والإدعائية لكثير من الأفراد والجماعات على ظهر الأرض في مختلف الأزمنة. الوضع والشان أنه فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أمر حكم به الحاكم الذي لا معقب لحكمه، فمهما ادعي غير ذلك فباطل ثم باطل ثم باطل. وإذا كنا في مثل هذا الزمان وما يدعى فيه من حضارة غربية من أعلى الهرم فيها والقمة في شؤونها، النظر في شؤون الفضائيات الفضاء وما فيه، ويتتبع الناس صنف من هذا الفريق الذين اشتهروا بناسا وإرسالهم المركبات الفضائية إلى هنا وهناك، ثم استنتاجهم أن هذا الكوكب فيه كذا ويشابه الأرض كذا وهذا كذا وما إلى ذلك، هم لا يعرفون تفسير وجود هذه الكواكب، ولا ما يكتشفونه ما أصله وما أساسه إلا بالإيمان. ولذا يقول أدعو قلاهم: لا يمكن أن يكون المسار لهذا الكون تلقائيا ولا صدفة، إن وراءه قوة خفية. هذا هو الإيمان الذي يدعوك إلى معرفة القوة التي وراء خلق هذا الكون. محمد الذي حمل لك راية كشف هذا اللغز وحله وإبعاد هذا الوهم ببيان واضح. فهم مضطرون إلى الإيمان لو عقلوا في مختلف شؤون حياتهم، وكلما جربوا نظاما اقتصاديا يخالف المنهج الذي جاء به رسول الله كشفت لهم وقائع الحياة عن فشل فيه وعن مشاكل كثيرة تعود على أهله. ونظام اجتماعي كذلك، ونظام العلائق بين الناس كذلك، ولا يزالون يعانون ويكتشفون. ولا إذا تأملنا كلما تشكو منهم مجتمعات الكفر بمن فيها ممن يقرب إلى العقل أو إلى الإنصاف، كلما شكوا من مشكلة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية أو نفسية، وجدنا أن مغرس الشكوى وأساسه مخالفة للمنهج الله، مخالفة لمنهج الله جل جلاله وتعالى في علاه. نقول مع أن الإيمان ضرورة، ولا يعيش الذي رفض الإيمان وجحد الإيمان بالله إلا تناقضات مع نفسه مع فطرته مع مسار الكون من حوله، لابد أن يعيشها، ولابد أن يعيش مضطربا، ولابد أن يعيش المعيشة الضنك ولو ملك ما ملك. ولذا يضرب لكم المثل في زمنكم أيام الحضارة المتباهى بها عند من لا عقل له، يضرب لهم أن أكثر الدول بعدا عن المشاكل وتوفيرا للمادة هي أكثر الدول في نسبة الانتحار الشعب، هي أكثر دول في نسبة الانتحار. كيف ينتحرون؟ هم يقول حللنا المشاكل كلها فلماذا الانتحار؟ ويوجد في هذه الدول من يملك عمائر من 100 طابق ويكون من نهاياته أن يعلو بنفسه إلى آخر طابق ثم يرمي بنفسه منتحرا، فإن له معيشة ضنكا. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. المتنكر للإيمان يعيش متناقضا مع طبيعة الكون لا ينسجم معها، لأن الكون مسبح بحمد ربه مؤمن به، يعيش متناقضا مع حقائق الوجود وحقائق الكون، فلا بد أن يعيش عيشة الاضطراب. هذا أمر أول ومقدمة، لأن الإيمان ضرورة لكل المكلفين، وقد تكرم الله بإنزال الكتب وإرسال الرسل ليسهل الناس الوصول إلى هذه الضرورة والمهمة لهم في الحياة، وأمرهم بالإيمان، ثم لم يعاقب من لم تبلغه الدعوة حتى تبلغه الدعوة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فإذا آمن المؤمن بالله فمن ضرورات الإيمان بالله التلقائية، من ضرورات الإيمان بالله سبحانه وتعالى الأصيلة المسترسلة من ذات الإيمان، عمارة الباطن بالمحبة، محبة من آمن به، محبة هذا الإله، محبة هذا الخالق، محبة هذا الموجد، محبة هذا المنعم، محبة هذا المتفضل. ضرورة. أيمكن أن يؤمن بالله من لا يحبه؟ بل على قدر الإيمان تكون المحبة. كلما ازداد إيمانا بالله ازداد حبا لله، ولكن إنما يزداد إيمانه بالله بازدياد المعرفة. ولذا احتاج إلى وسائل المعرفة وإلى كثرة الذكر لهذا الإله لأن من ضرورة محبته كثرة ذكره، وبكثرة الذكر تزداد المودة والأنس، وبزيادة المعرفة تزداد المحبة بحد ذاتها، ويزداد الإيمان واليقين. بازدياد الإيمان واليقين تزداد المحبة. إذا علمنا ذلك فكون المؤمن محب أمر ضروري، بل على قدر إيمان تزداد محبته. ومن ضرورة محبة الله أن تحب من يحب وما يحب، ضرورة بديهية، أمر طبيعي، هو الأصل، هو الأصل في المنطق، هو الأصل في الفهم. تحبه، تحب من يحب وما يحب، يحتاج إلى نقاش؟ يحتاج إلى جدال؟ ما يحتاج. إذا أنت مؤمن به تحبه، إذا أنت تحبه فما يحبه تحبه أو تكرهه، ومن يحبه تحبه أو تكرهه، ضرورة. وفي المقابل ما يبغضه ومن يبغضه أنت أيضا تبغضه على قدر إيمانك به وحبك له سبحانه وتعالى. هذه قضية الإيمان وما يتبعها من قضية المحبة وقضية المتابعة. نسمع كلام كثير عنها، متابعة والمحبة، وكان من الناس من يريد أن يفرق بين المتابعة والمحبة تفريقا غير متناسب مع معنى من تلازمهما، ومن أراد أن يلغي أحدهما في الآخر ولا يمكن أن يلغى أحدهما بمقابلة الآخر أصلا، بل جوهران قائم، كل قائم بنفسه متصل بالآخر، له معه نوع تلازم. وإلا فمن الأحوال الواقعة أن قد يحصل الاتباع من غير محبة أحيانا في واقع الناس لغرض، لخوف، لقهر. فكم من الناس يتبعون في كثير من الكلام، من الأفكار، من القوانين قهرا، أو تتبع واحد خوف، إذا ما اتبعته بيعرقل عليك مسألة، بيفوت عليك غرض، فتتبعه من دون أن تحب، لأنه الاتباع جوهر مستقل. لكن بينه وبين المحبة تلازم بوجه مخصوص. ارتباط المحبة بالاتباع أقوى من ارتباط الاتباع بالمحبة. كيف؟ قد تتبع من لا تحب رغبة أو رهبا، ولكن لا تحب بصدق إلا والمحبة والاتباع منساق معك، ولو تخلف في حين أو لغلبة قاطع قطعك تعود وترجع إليه على قدر المحبة الموجودة. لكن الاتباع من غير محبة ما يقودك إلى المحبة لمفرده، وهكذا. إلا سرايات قد تسري بحكم الفطرة والطبيعة قد تؤدي إلى شيء من نتائج الإلف بعد أن كان مستوحش من هذا الذي يتبعه. طيب، لذلك نرى في الكتاب العزيز سنة المطهرة بيان أمثال هذه البديهيات وما يترتب عليها وما ينتج منها. فنرى شأن المحبة يوجب الحق لكل من آمن به وبرسوله أن لا يكون شيء أحب إليه من الله ورسوله، أن لا يكون شيء. عندكم أهل اللغة العربية يقولون أنكر النكرات شيء، أن يكون شيء أحب إليه من الله ورسوله، بل تكون محبة الله ورسوله مقدمة على محبة النفس وشهواتها وأهواءها والدنيا والآخرة والجنة والفردوس الأعلى والعرش والكرسي والأرض والسماء والأهل والأقارب وكل شيء. حتى يعبر النبي صلى الله عليه وسلم في عندنا في الصحيحين أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. غاية، لا يتقدم شيء على محبة الله ورسوله. والقرآن يقول قل إن كان أباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله فتربصوا. هذه كلمة تهديد، والتهديد لما يكون مصدره قوي خطير. المصدر التهديد من أين؟ تقول يهددك واحد طفل ولا إنسان ضعيف ولا ما تبالي، لكن ده جاء تهديد من جهة قوية مع التنام، ما يجيك النوم في تهديد. يقول إذا في شيء من هذه الكائنات المحببة إليكم تفوق محبة الله ورسوله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره فتجدون النتيجة والثمر لتقديم شيء على محبة الله ورسوله. ثم قال والله لا يهدي القوم الفاسقين، مشيرا إلى أن من قدم محبة شيء من هذا الشيء على الله ورسوله والجهاد في سبيله فهو فاسق. الله لا يهدي القوم الفاسقين، والعياذ بالله تبارك وتعالى. إذن شان المحبة شان، ولنعلم أنه ما يمكن تفسيرها بمجرد الاتباع، وإن كان من لوازمها الاتباع وهو ما تفيده الآية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. لما ادعوا محبة الله كذبا قال لو كنتم صادقين فإن من لوازم المحبة أن تطيعوا الله وطاعته في من، حتى لم يقول في الآية تمجيدا لرسوله لم يقول فاتبعوا الله اطيعوا امر الله نفذوا منهج الله، قال قل لهم انا قدامكم محمد بن عبد الله ان فاتبعوني انا مجلى منهج الله ووحي الله وشريعه الله وامر الله وخير الله فاتبعوني، طاعتي هي طاعه الله فاتبعوني. ولم يجعل الجزاء فاتبعوني احبكم، هو بنفسه فوق بيحبكم فاتبعوني يحببكم الله لتعلموا منزلة هذا من هو ما مكانته. فضرورة المحبة أن ترث الاتباع ولو تراخى. كيف تراخى؟ إذا غلب الإنسان قاطع من القواطع فأخره عن الاتباع في فترة من الفترات في ظرف من الظروف فإن بقدر ما فيه من المحبة سيقلع عن ذلك ويرجع، هو الذي يشهد له السنة فيما صح أن رجلا وقع في شرب الخمر فأتي به إلى النبي فأمر أن يقام عليه الحد، جلد 40 جلدة، ثم بعد مدة جاء به في شرب الخمر فأمر النبي به فجلد 40 جلدة، ثالث مرة جاء قال واحد قتله الله ما أكثر ما يؤتى به، فالتفت النبي لا تكن عون الشيطان على أخيك إنه يحب الله ورسوله. وهنا الآن خذ المعنى، هذا اللي يقول لك المحبة الاتباع بس، وإيش معنى هذا يقول للنبي واحد يشرب الخمر قال إنه يحب الله ورسوله؟ إذن ليس مجرد الاتباع هو المحبة. الله أكبر، هنا محبة موجودة جوهر مستقل غلبته نفسه في شرب الخمر أولا وثانيا وثالثا ثم صدقت توبته فيما بعد ذلك. وهكذا كل من صدقت محبته لله ولرسوله لو عصى فإن ضميره بالمحبة يؤنبه، كيف تعصي من تحب، كيف على قدر محبة الله يتألم ويرجع حتى تصح توبته مع الله تبارك وتعالى. إذن علمنا الإيمان والمحبة والاتباع ومظاهرها وما في كل من هذه الجواهر وترابط بعضها ببعض. المحبة في جوهرها لا يكفي فيها مجرد الاتباع، بل عاطفة شعور إحساس ذوق وجد حس وسط الإنسان. المحبة غير مجرد الاتباع. ولذا ما وجدنا واحد من الصحابة يجي يوم من بالنبي يقول أمنت بك وإيش معك من أوامر الله بس هاتها لي، فيقف أمامه في جفاء أو في تعالي أو في غلظة أو جمود، أبدا. وجدنا عواطف تلتهب، وجدنا شعور يتدفق، وجدنا لا يحدون النظر إليه تعظيما له. إذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، هذا هذا الحديث عندنا في الصحيحين في صحيح البخاري ومسلم بغيرها من كتب السنة، كان ديدا للصحابة كلما توضأ النبي وهم موجودين الماء الذي يخرج من أعضائه يتسابقون عليه إلى حد أن يكادوا أن يقتتلوا عليه. عندنا في صحيح البخاري لما جاء بعض الصحابة وخرج معه في بعض الغزوات يقول فرأيت بلالا يحمل الطستة يضعه تحت رسول الله يتوضأ فيه، يصب عليه الماء، والطستة هذا يتلقى الماء النازل من أعضاء النبي. قال ثم أقبل عليه الصحابة حتى كادوا أن يقتتلوا عليه، فرأيت من لم يصب منهم بللا أو شيئا من هذا الماء أخذ من بلل صاحبه فتمسح به. هكذا نقرأ في صحيح الإمام البخاري. هذه محبة الصحابة نحو محمد، ما كانت مجرد كلام ولا كانت مجرد إيش ونتبعك في إيش، كانت ذوق، كانت شعور، كانت حس، كانت وجدان، كانت أن أحدهم يذكره وهو بين أهله وولده فينزعج ويخرج، يخرج من البيت يترك الأسرة يترقب رؤية وجهه، يترقب رؤية وجهه. حتى يعبر عن هذا بعض الصحابة يقول يا رسول الله إني أذكرك وأنا بين أهلي وولدي فإذا ذكرتك صرت كالمجنون. شفت المحبة كيف؟ فأثر المحبة وهذه مظاهر المحبة، هذه ثمرات المحبة. والآخر يقول إني لأذكرك وأنا بين أهلي وولدي فلا أصبر حتى آتي وأنظر إلى وجهك. ثم يقول سيدنا ثوبان في حديثه المشهور الذي هو سبب نزول الآية وإني تذكرت الآخرة ثم وجدت في سيرة الصحابة، مش ثوبان يفكر هذا التفكير، عدد من الصحابة كلهم فكروا فكر ثوبان، يقولون الآن ما نصبر عن رؤياه مجالسته في الدنيا في الآخرة كيف نصنع، يقول فكرهم بهذا. يقولون لو حتى دخلنا الجنة أين منزلتنا من منزلته؟ فكان هذا هم في عقول الصحابة، في قلوب الصحابة، في وجدان الصحابة بحكم الإيمان التي أثمرت المحبة، وهذا ثمرة المحبة. كيف؟ يقول سيدنا ثوبان وإني تذكرت الآخرة وأنها حياة الأبد، وقلت وإن أنا لم أدخل الجنة لم أرك. وإذا ما دخلت الجنة معنى أنت في عذاب في النار، لكن الآن الألم اللي يلمه أنه ما يرى، يعني كأن عدم رؤية النبي أشد من الألم حق النار وكل شيء. إن أنا لم أدخل الجنة لم أرك، وإن أنا دخلت الجنة كنت في درجة دون درجتك فلا أراك. فهذا الفكر كدر علي عيشي وحال بيني وبين طعامي وشرابي ومنامي يا رسول الله. قولوا له كم أيام ما يقدر يأكل، قلت المحبة كيف تكون، ولا هي تبع 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 كما يفسرها بعض الناس كيف تبع على أي أساس، وجد ذوق حس إدراك يملك كلك يكون أحب إليك من نفسك من كل شيء. قال 3 أيام ما قدر يأكل، ما قدر يشرب، ما قدر ينام من هذا الفكر، كيف حالي في الآخرة أراه أو لا أراه. طيب أنت إذا دخلت الجنة عندك حور، عندك قصور، عندك أنهار. قال ما يغني إذا ما أرى. الله أكبر، عجيب عجيب هذه المحبة. إذن الجنة أحب إليهم أم رسول الله؟ ما أحب إليهم، الجنة أم رسول الله؟ رسول الله. وإن أنا دخلت الجنة لم أرك. سكت النبي والوحي نزل، جاء جبريل بالآية الكريمة ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وحسن عليك رفيقة، قال سترافق، سترى، ستجالس، ستصافح، ستقعد معه، ستأكل معه في الجنة أيضا. الله، برد جاشه، برد جاش ثوبان. ومن فكر هذا التفكير من بقية الصحابة رضي الله عنه، سيدنا أبو بكر الصديق الخليفة الأول عليه رضوان الله كان يعيش هذه العيشة، كان يذوق هذا الذوق بالأشد. كم جلس بعد النبي؟ 2 سنة و6 أشهر بس. كان من أسباب موته مع أكلها فيها سم الكمد، الحزن على فراق رسول الله. زوجته سيدتنا أسماء بنت عميس تقول جايني في بعض الليالي يدخل علي، ثم قام فصلى ثم جلس واحتبى ووضع رأسه بين رجليه يقول وأشوقاه إلى رسول الله وأشوقاه إلى رسول الله وأشوقاه إلى رسول الله، ويبكي حتى رقت عليه وقامت تقول يا خليفة رسول الله آمنت به وهاجرت معه شهدت معه المشاهد ومات وهو عنك راض، وستلقاه بعد ذلك. خفف على نفسك، هون على نفسك يا أبا بكر، هون على نفسك يا خليفة رسول الله رضي الله عنه. هكذا كان الخلفاء الراشدون، هكذا كان الصحابة. إيش معنى الاتباع عندهم إن كانت المحبة تفسر اتباع؟ هذه المحبة، هذه مظاهر المحبة، نتائج المحبة، ثمرات المحبة. وإني لتعرون لذكراك هزة، أنت تحب مخلوق فما تصبر عن ذكره، وإذا حد ذكره تبتسم وتفرح. أي بل لو حتى سيارة أحببتها لما حد يذكرها أنت تشوفك تضحك. إيش اللي ضحكك؟ في عندك شعور، في عندك حس، فرحان بعد السيارة حد يجيب لك الصورة حق تهتز. هذه ضرورة المحبة. أمحمد تحب محبة؟ هذه يعني ما تهتز عند ذكره. وهو يبين هذا المعاني، يقول من ذكرت عنده فلم يصلي عليه أخطى طريق الجنة. البخيل كل البخيل، من ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان الصديق هذا على المنبر يذكر رسول الله فتدمع عينيه، فينتحب، يقطع الخطبة فيبكي ببكاء من في المسجد، ثم يعود إلى الخطبة فربما قطع الخطبة مرتين وثلاثا. إذا ذكر قال كنت معه في مكان كذا يوم كذا، فينتحب ويبكي بذكره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب ما بينه وبينه إلا سنتين وأشهر، ها؟ وهكذا نجد أن الله أبرز لنا الحقيقة هذه حتى في حنين الجذع، والجذع ما فارقه إلى مسافة بعيدة، أدرع بينه وبينه، كان يستند إلى الجذع يقوم عنده. فلما صنعوا له المنبر تجاوز الجذع، بدل جذع يحب يعبر عن محبته وهو جذع، بدأ يشوف القدام مشت كذاك، راحت من المحل اللي كان يقوم فيه مشايلة قدام، أذرع طلع على المنبر، بدأ يخطب على المنبر، ما صبر الجذع حنى حتى كاد أن ينشق، تعرف حتى كاد أن ينشق. كان سيدنا الحسن البصري من سادة التابعين إذا ذكر هذا الحديث قال أيها الناس خشبة تحن إلى رسول الله، ألسنا أولى بالحنين إليه؟ فكان يبكي الحسن البصري رضي الله عنه، هؤلاء سادة الأمة وأئمة الأمة عليهم رضوان الله. وما سكت الجدة حتى خرج النبي. يقول الصحابة حتى ما كنا نسمع صوت، ما حد قلتوا يسمعوا صوت النبي من شدة حنين الجدة، خرج النبي من المنبر. فلما جاء يلتزمه وجعل صوته يخف شوي شوي، قال فما رأيت واحدا من الصحابة إلا ورأسه بين رجليه يبكون، المسجد كله يبكي به. هذه عواطفه، هذه محبته، من دون العواطف ماشي حياة للإيمان ولا حقيقة للمحبة. ليست المحبة مجرد اتباع في أفعال ولا مجرد أقوال، ولكن من ضرورة المحبة أن نتبع، أن نهتدي بهدي. ولكن المحبة أعلى من ذلك، وجدان، ذوق، شعور، حسيس، عواطف، تجدها الإنسان حتى مع محبة الجماد، فكيف مع محبة من أمرنا ألا نحب أحدا من الخلق فوقه ولا مثله صلى الله عليه وسلم، فنكون أحب إلينا. وعندنا أيضا في صحيح الإمام مسلم، وجاء في أيضا بألفاظ أخرى في صحيح البخاري، ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وجد بهن حلاوة الإيمان، وفسرها كلها عواطف، كلها عواطف، الثلاث كلها عواطف أذواق، ما ذكر فيها عمل إلا عمل القلب، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما، وإيش هذا؟ ماشي فيه ظاهر عمل جوارح أبدا، عمل قلب ذوق، أن يكون الله ورسوله أحب الإيمان وأن يحب المرأة لا يحبه إلا يحب ذا ويحب ذا من شأن رب من أجل الله تعالى. فحق لمن كان في مدرسة معينة في مكان معين وهم مؤمنون أن يتحابوا في الله محبة خاصة غير محبة العامة للمؤمنين، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا بعدين أن يكره أن يعود في الكفر. حتى جاء في رواية الحديث عند غير الصحيحين لأن يدخل في النار فيشوى بها أهون عليه من أن يصير نصرانيا أو يهوديا. أذواق أذواق وأحاسيس. بينما تجد من ضعف إيمانه يقول الأديان كلها شيء واحد، والنصراني كما مسلم ويهودي كما مسلم وشيء من ذلك. قال يدخل النار يحترق أحسن من أن يصير يهودي أو أن يصير نصراني أو يكفر بالله سبحانه وتعالى، أن يكره أن يقذفها في أن يعود في الكفر بعد إذا انقذها الله منه كما يكره أن يقذف في النار. إذن ضرورة الخلق المكلفين الإيمانهم بالله، وضرورة الإيمان بالله محبته، وضرورة محبته محبة من يحب وما يحب. فإذا رأينا إلى من يحب وجدناه سبحانه يحب المتقين، يحب الصالحين، يحب الصابرين، يحب سبحان المحسنين، يحب وهؤلاء من سادة المحسنين وأئمة المتقين والأنبياء الملائكة، نعم، وتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ويحبهم كلهم وبعضهم أفضل فهم أحب إليه، إلى أن نصل إلى الغاية القصوى فنجد أحب الكل إليه محمد. فلا يجوز أن نحب من الخلق أحدا كما نحب محمدا، فمحبته مقدمة على كل محبة. فإن كنا نفرح بمحبة أي شيء نحبه فيجب أن يكون فرحنا بذكره أكثر. إن كان نفرح بملاقات أي أحد من الخلق نحبه فيجب أن تكون فرحنا بملاقاته أعظم. هو الذي عبر عنه سيدنا بلال بقوله لزوجته وهو في سكرات الموت، تقول وكربا، قال لا بل وطربا غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبا. إذا علمنا ذلك فمسألة المدح ومسألة الذكر والشعر والنثر ضرورة من ضرورات المحبة. ما يقول تقول أنا أحبك فعل أبوك ترك أبوك، شوي هذا كلام متناقض، ما يجي سواء لا في منطق ولا في عقل ولا في حس، ما يتأتى أصلا. ضروري حتى إلى حد أنك تجيله عند المساوي، حق لو تحب واحد فيه مساوي تحاول تبررها وتخففها، وإذا ذكرتها تذكرها ذكر خفيف، حتى يقول الشاعر وعين الرضا عن كل عيب كليلة كما أن عين السخط تبدل. وهذا أصله في الحديث، يقول حبك شيء يعمي ويصم، يعني لما تتحقق محبتك لشيء خلاص تسكر وراه، تعمى ما عاد تشوف عيوبه، وتصم فما عاد ترى. ولهذا قالوا يذكر مرأة غريبة كان عندها ابن وابن بنت، ولكن كان لها ميل ومحبة لابن بنتها، حتى يوم وقعت في سيل معها فكادت تغرق، فجاء ابن الابن كان قوي وقادر وأنقذها. وذاك اللي تحبه كذي ما صلح شيء، قاعد تفرج عليهم. بعدين قالوا يسألونها ايه صلحوا لي معيش هذا ابن بنتش وابن ابنش، قالت الخليل ابن الخليلة ما قدر على الماء بحيلة، والعدو ابن العدو أخذني من الماء بقوة. الحين أنقذها وخرجها من الماء، لكن ماشي بحبة ما شكرت معروفه، وهذا قاعد يتفرج ويضحك الخليلة ابن الخليلة. المحبة مصيبة هذا تجيها. فإذا كانت المحبة في محلها أحببت الله، الله أحببت رسوله، فلن يجري منك إلا كل جميل وكل معروف، بالغ في ذلك إلى ما شئت، ما هناك مبالغة في المحبة. لأن الله يقول إن كان أباكم أحب إليكم الله ورسوله، يقول أحب إلي مما إيش عاد باقي؟ يقول لي إيش عاد اسمه مبالغة، كيف هو؟ حب لما تشبع، والصحابة أكثر محبة منك. ولو جاءوا بما في شعرة من شعر أبو بكر الصديق من محبة قسموه علينا، نحب نخرج من المدرسة بحال ثاني، وممكن ننام اليوم والليلة وما ننام، لكن شأن المحبة عطية من الله يعطيها مشاء، وعلى قدر الإيمان والله يرزقنا نصيب من هذه المحبة. وإذا جاءت ضروري يأتي التعبير عنها تلقائيا. ولهذا حتى يقول إن الله في القرآن كذب اليهود بقولهم نحن أبناء الله وأحباؤه. قال الله قل فلما يعذبكم بذنوبكم، يعني لو كنتم أحباؤه ما يعذبكم على الذنوب، لأنه لا يعذب من يحب، لأنهم أقروا قالوا إن الله يعذبنا أيام معدودة، لن تمسنا النار ولا أيامنا معدودة. قال الله لو كان يحبكم ولا أيام معدودة ولا ساعات معدودة ولا دقائق معدودة ما بتدخلوا النار أصلا لو أحبكم جل جلاله. قل فلما يعذبكم بذنوبكم. ولذا كان بعض العارفين يدعو ربه يقول اللهم اجعل سيئاتي سيئات من أحببت ولا تجعل حسناتي حسنات من أبغضت، فإن كثير من مظاهر الحسنات في الآخرة تطلع بصفر، ما عاد شيء تروح بسبب أن أصحابها ما صدقوا مع الله وما أحبهم الله، ما أحب الله بالصدق، رزقنا الله حقيقة المحبة. إذن ما حاجة الأمة إلى الإيمان بالله؟ فحاجة المؤمن بالله إلى محبة الله ومحبة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ثم الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين عباد الله الصالحين عامة والمؤمنين عامة وخاصتهم خاصة، محبة مفروضة من قبل الله تبارك وتعالى. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة هم راكعون. كذلك فيما يتعلق بشأن المدح، لا نستطيع أن نمدح رسول الله بما يستحق، نعم، لكن جميع خصائص الألوهية والربوبية ممنوع أن نصف بها أي مخلوق كان ولو كان سيد الخلق، وكما قال النصارى في عيسى بن مريم إنه ابن الله، إنه ابن الله. نحن نقول بما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم، لكن ما نقول ابن الله ولا ندعي أنه إله مع الله، حاشا الله، فذلك الكفر. ولذا يقول الإمام البوسيري في مدح النبي دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي، وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف، وانسب إلى قدره ما شئت من عظم، فإن فضل الرسول ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمي. هذا سمعتم قول الشاعر فيما قرى المتحاورون معنا، وهو الإمام ابن الفارض من علماء مصر. كملت محاسنه فلو أهدى السنة للبدر عند تمامه لم يخسفي، وعلى تفنني واصفه بوصفه يفنى الزمان وفيه ما لم يوصفي. فالذي يثني عليه هو الله، الله أثنى على حبيبه ثنى. وكرهت لي مدح المداح من عهده مثل سيدنا حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة وشعراء الصحابة الذين مدحوه وناثروهم ومن بعدهم، جمع المدح ذا كله هتب أقول لك آية الله قال فيها عن النبي هذا واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. هات المدح حقهم كله، فين بيصل هنا؟ منين بيصل؟ الله يقول له فإنك بأعيننا، إيش الكلام هذا؟ الله يقول لحبيب فإنك بأعيننا. روحوا لما تشبعوا بالغوا ما تصلون ذرة من حقيقة هذا المدح الرباني. لذا يقول العارف بالله حاولت أن أصف الحبيب ببعض ما فهم الفؤاد من الثناء القرآني، الثناء القرآن على محمد، فوجدت قولي لا يفيء بذرة من عشر معشار العطر الرباني. من أين يعرب مقولي عن حضرة عن مدح قد كل كل لساني من بعد ما جاء الكتاب به، فما مقدار مدح العالم الإنساني؟ فسألت من رب الثبات الذي قد خصني وصدق في إيماني وكان أفاد القلب سر تعلقي بحبيبه يملأ بذاك جناني، فعيش في ذكر الحبيب منعما بالذكر منبسطا جميع زماني، وأفوز في الأخرى برؤية وجهه ورضاه عني في أجل مكاني. ونختم ونقول هذا الخليفة العادل فاتح الأمصار سيدنا عمر بن الخطاب، تدري إيش كان يحاور فكره وهمه في الذوق والمحبة؟ بعد أن طعن آخر أيامه تعن طعنه أبو لولا المجوسي، حملوه إلى البيت يدعي عبد الله بن عمر يا عبد الله اذهب إلى أم المؤمنين عائشة وقل له إن أبي يستاذنك أن يدفن مع صاحبيك، مع رسول يعني في الحجرة عندك في غرفتك، يعني مع أبي بكر والنبي وأبي بكر. فجأة قالت السيدة عائشة هذا المكان كنت أعده لنفسي، ولكن ما دام طلب أبوك فقد طيبته لأمير المؤمنين. رجع فأخبر أباه سيدنا عمر، يقول له قالت أم المؤمنين كذا. تهلل وجه سيدنا عمر قال الحمد لله لم يكن في نفسي شيء أهم من ذلك. هذا شعور فاتح الأمصار، العدل المجاهد العادل الخليفة، كان يحمل هذا العاطفة، كان يحمل هذا الذوق، كان يحمل هذا الشعور. وما قام الجهاد إلا على هذا الأساس وعلى هذا الذوق عليهم رضوان الله. قال لم يكن في شيء في نفسي شيء أهم من ذلك. الله أكبر. وتنظر هذه الموازين عندهم. هو بنفسه يحكي سيدنا عمر فيما صحنه في الحديث أنهم كانوا بينه وبين أنصاري اتفاق على أن واحد يلازم النبي في اليوم والثاني يشتغل. في اليوم الثاني هذاك يروح، الذي اشتغل ثاني أول يوم والثاني يشتغل حتى يأتوا بأخبار النبي. قال فخرج صاحبه يوم في يومه، فجاء في الليل يدق بيت سيدنا عمر بقوة. قال حتى خفت فزعني، جيت ما الخبر وراك شيء؟ قال نعم. قلت له اسمه هزم المسلمون في مكان. قال الأمر أكبر من ذلك. قال كنا نسمع عن جيش الفارس وأنهم بيجون. قال جاء الفارس. قال أكبر من ذلك. إيش أكبر من ذلك؟ في الحوادث الكبرى في العقليات إيش؟ لكن إيش عندهم الحوادث الكبرى؟ أمر ألم برسول الله. إيش فيه؟ قال اعتزل نساءه، ما أدري طلقهن أم لا، والناس يقولون طلق نساءه. فكان عندهم هذه المشكلة في حال النبي مع أهله أكبر من ما يجي الجيش وأن ينهزم المسلمون في مكان. وأنا هذا في نظرهم أكبر. حتى خرج سيدنا عمر وجد النبي في مشربة واستاذينه أول مرة سكت، أرسل لي استاذ ثاني مرة سكت. قال فما تركني ما بي من الوجد في المسجد. رجعت إليه ثالث مرة قال فأذن لي فدخلت عنده. يا رسول الله أطلقت نساء؟ قال لا. قلت الله أكبر الله أكبر. قال يا رسول الله أخذ الآن يتكلم مع النبي ويحاول يباسطه في الموقف، يقول له كنا في مكة رجال نغلب نساءنا، فجينا إلى المدينة وجدنا قوم تغلبهم نساءهم. يا رسول الله كذا. قلت فتبسم سيدنا عمر لما تبسم صلى الله عليه وسلم. قال وكانوا يعرفون البشرى في وجهه إذا استبشروا وسر فكأنه قطعة قمر. قال وكانت البشرى في وجهه أحب إليهم من حمر النعم. فلما اطمأن من تبسم النبي خرج يبشر القوم والصحابة ويقول لا عليكم رسول الله بخير، وما طلق نساءه وإنما اعتزلهن شهرا كان لأجل شيء من الالتفاتات منهن نحو بعض مظاهر الدنيا فتركهن، وحلف ألا يأتيهن شهرا تربية وتديبا لهن حتى كمل الشهر. وتعدونها عاد أمهات المؤمنين هناك جلسات يعدين عد بالأيام بالساعات. حتى دخل صلى الله عليه وسلم كان في حصة وزمن النوبة عند سيدة عائشة، دخل عليها قالت رسول الله حلفت أن تزنزك شهرا وإنما 29 يوم أعدها عدك، سبها حساب 29 يوم. قال إن الشهر يكون 29 يوم، هذا الشهر خرج 29، ثبت عنده خروج صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه مشاعره. وسيدنا عمر من ورعه مع ذلك قال يا عبد الله أخشى أن تكون هيبة للإمارة قالت ذلك، وأريد أن تطيب نفسه، فإذا حملتم جنازتي فقفوا بي على باب أم المؤمنين ورد استئذانها وقل أبي يستأذنك أن يدفن مع رسول الله وأبي بكر، ولا تقول أمير المؤمنين فلما عد أمير قد متت خلاص ميت، تقول لها أبي. حملوا الجنازة وقالوا يا أم المؤمنين يا أبو عمر يستأذنك. قالت قد طيبت له ذلك حيا وميتا. فدفنوه. العجيب حتى دفن الصحابة كيف يصليهم، هذا قبر النبي. لما جاء يدفن سيدنا أبو بكر خلوه خلفه ونازل قليل إلى جهة البقيع هنا إلى جهة الشرق، راجع قليل فرأسه يساوي هناك أكتاف النبي صلى الله عليه وسلم، قريب من كتفه النبي عليه الصلاة والسلام. جاء سيدنا عمر بيدفنه أخروا وراء أبو بكر، ما حطوه هناك جنب النبي، خلف أبو بكر وخلوا أكذا رأسه عند ظهر أبو بكر الصديق. مقابل رأس البوكس، فكانت هكذا تسوية قبورهم، يراعون الأدب حتى بعد الوفاة. أذواق أذواق حسيس عند الصحابة، حياتهم هكذا، رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. أبو بكر نفسه في الخطبة لما جاء نزل درجة، وقف على الثانية، النبي على الثالثة. النبي قد توفي، لكن المحل هذا بقي يهب سيدنا بكر ينزل درجة، يجلس في الدرجة أقل من الدرجة التي كان ينزل فيها صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، خلف الراشدين والصحب الأكرمين. ثم إننا لم نرى في تطبيق المحبة لرسول الله وصحابته وأهل بيته معا من دون تفريق بينهم ومن دون إدخال الأمور في السياسات والاختلافات، لم نرى صادقا في المحبة مثل الصحابة ثم أهل السنة والجماعة من بعدهم قرنا بعد قرن. هم الذين أحبوا بصدق، وهم الذين عبروا عن المحبة بصدق، وهم الذين والوا الله ووالوا رسوله والمؤمنين بصدق رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وبذلك هم الذين قادوا نشر الإسلام والجهاد في سبيل الله على مدى القرون. وظهر الطوائف، منهم من يضرب الصحابة بأهل البيت، ومنهم من يضرب أهل البيت بالصحابة، ومنهم من يحب بعض الصحابة ويكره بعضهم ويفرق بينهم، وكلهم لا صدق لهم في المحبة إلا أهل السنة جماعة، فهم الذين صدقوا في محبة الله ورسوله وصحابته وأهل بيته والمؤمنين عامة وخاصتهم خاصة، وما تعدوا الحدود ولا جمحت بهم النفوس ولا الأغراض، لا السياسية ولا النفسية ولا الاقتصادية ولا المادية، ما جمحت بهم إلى أن يسبوا ذا أو ينتقصوا ذا أو يؤذوا ذا أو يدعوا محبة ذا، ولكن من أجل الله تبارك وتعالى أحب الله ورسوله. لذا نسمع في كلام سيدنا الإمام الشافعي يقول عن لما اختلط بالناس مشاعرهم وحسسهم من الصدق إلى الكذب والأغراض، قال: إذا ذكرنا يوم من الأيام أبا بكر وعمر قالوا لنا: ناس أنتم نواصب. إذا ذكرنا يوم من الأيام علي والحسن والحسين قالوا لنا: أنتم شيعة روافض. قال: إذا ذكرت أبا بكر ناصبي، وإذا ذكرت علي رافضي. فما زلت ذا نصب ورفض كليهما بحبيهما حتى واستدف الرملي. قال: من أموت سمونا ناصبي، سمونا رافضي، سمونا. إذا كان النصب محبة أبو بكر أنا ناصبي، إذا كان الرفض محبة علي أنا رافضي، رضيت إذا كان المسألة هكذا. ولكن صدق مع الله لا يضرب ذا بذا ولا بذا بذا، ومحبة الجميع هي شان كما أمرنا الله مع الرسل لا نفرق بين أحد من رسله، فالصحابة لا نفرق بين أحد منهم، صلحاء الأمة لا نفرق بين أحد منهم، ونحب الجميع لله ومن أجل الله سبحانه وتعالى، ولا نضرب واحدا بآخر. على ذلك مضى أهل السنة رضي الله عنهم وأرضاهم. بارك الله فيكم وفي يومكم وفي أثر الإيمان فيكم وقواها ونماها وزادنا إيمان وإياكم إيمانا، فما نقدر نكسب في الدنيا أعلى من الإيمان قط قط مطلقا من كل وجه، والله العظيم لا نقدر نكسب شيء في الحياة أغلى من الإيمان ولا أعلى قط 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 من كل وجه وبكل معنى، أعلى ما نكسبه ونحصله الإيمان وقوة الإيمان، وما نزل من السماء إلى الأرض أشرف من اليقين، فقوى الله إيماننا وزادنا وإياكم إيمانا ويقينا ومحبة وصدقا واتباعا واهتداء بالهدي الشريف. اللهم ثبتنا على ذلك، وبارك في المدرسة والقائمين عليها وفي هذه الذكرى لنا ولأهل لا إله إلا الله، واختم لنا بأكمل حسنة وأنت راض عنا، والحمد لله رب العالمين. ما يدور عن هذه الأيام بولادنا حصل على المجمع حروب وصراعات. نعم مرحبا. ايه سبحان الله. كنا نقول انه المؤمن يحب ان يشتغل بما شغله الله به، والحوادث في الدنيا ومسيري الحوادث يحبون ان يشغلون بحوادثهم وما عندهم، الاعلاميين وسائل الاعلام كثير من الاتجاهات في العالم تحب تشغلنا بشغل من عندهم نشتغل به، فينبغي أن لا يكون شغلنا بما يشغلنا به طاغيا على شغلنا بما شغلنا الله وشغلنا رسوله. شغلونا بالإيمان بالذكر بالعمل الصالح بالمواساة بالتفقد بعضنا البعض بالتعاون على البر والتقوى بذكر الله بذكر الرسول عليه الصلاة والسلام بالصدقة وما إلى ذلك، فنكون مشغولين بما شغلنا الله به ورسوله. ولا يخفى على أحد منا مهما كان عاقل ومنصفا أن الصراعات القائمة في العالم الإسلامي للشيطان وهو رأس، ثم لفروعه فيها من كفار الشرق والغرب أدوار في تأجيجها وفي تمديدها وفي استثمارها لضرب المسلمين بعضهم ببعض وانتهاك قواهم وهد قوتهم الاجتماعية الاقتصادية الاجتماعية العسكرية. فنتائج كل الحروب القائمة اليوم هنا وهناك أن قوى من المسلمين تنهار وتنهد. ها؟ في البنية التحتية، في مظاهر الاقتصاد، في الثروات، في في الجندية والعسكرية، كلها قوى تهد وتروج أسلحة للكفار، يؤخذ بها مال المسلمين ويضرب بها المسلمون. نتائج الصراع القائمة اليوم في العالم الإسلامي، ما يضرب بها مغتصب يهودي باسط يده بطلانا على بيت المقدس وعلى إيذاء المسلمين في فلسطين، ما يضرب بها أحد، ولا يضرب بها كافر ناشر للسوء أو مظهر العداوة لدين الله تبارك وتعالى، يضرب بها المسلم وتهد بها قوى المسلمين. تراث المسلمين انتهك، سواء في الشام، سواء في العراق، سواء في غيرها. قوى المسلمين العسكرية عندنا بعض البلدان العربية كادت أن تصل إلى الاكتفاء الذاتي في موارد حياتها، حتى الورق، حتى الصغير والكبير، ولا يبقى اليسير. فهدت هد 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 هد، وأكثر الذين شردوا وطردوا الضعفاء والمساكين، وكم رمل وكم يتم، والدعاوي كثير عند ذا وعند ذا وعند ذا، وذا يقول إنه بينصر الحق، وذا يقول إنه بينصر الدين، وذا يقول إنه ضد الباطل. وما تزيد مرور الأشهر، بل الآن صار مرور السنوات، إلا وضوحا في أن المسألة طبخة كفر يضرب بها المسلمون ببعضهم البعض، والكافر يرعاها ويشارك فيها، والمسلمون يردون نهاية اختلافاتهم ونقاشاتهم إلى مائدة الكافر، يرتجون منه أن يحل مشاكلهم، بل أن يحكم بينهم، والعياذ بالله. وماذا ترى أن تكون من هذه النتائج؟ فكن مع الله ومع الصدق مع الله، وكن مع رسول الله، وتدارك ما تستطيع في بيتك وفي أسرتك وفي محيطك وفي مجتمعك، عسى أن يرضى ربك عنك، ولا تكن أداة لشيء من سياسات الكفر من قريب ولا من بعيد. دفع الله الشر عنا وعنكم وعن المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. تفضلوا بتعلقون على شيء وبتختموا بكلمة، اختموا بشيء.
عن المحبة، كان سيدنا عبد الله بن زيد صاحب الأذان هذا بعد ما لما بلغ خبر وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام سأل الله تعالى أن يعميه، وقال عنا أشوف إيش بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعمي وهكذا. ولكن المحبة كما تعرفون لا تتولد عند الشخص، الصحابة رأوا الرسول صلى الله عليه وسلم فأحبوه محبة فائقة عظيمة كما سمعتم. ونحن كيف نتوصل إلى محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من خلال التعرف على سيرته، والحمد لله كتب السيرة ملآنة، المكاتب طافحة بالكتب السيرة التي تروي لنا سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام منذ وضع من بطن أمه، حتى قال أحد المستشرقين ما حد ولد تحت الشمس مثل محمد صلى الله عليه وسلم. وصفوا لنا حياته من حين وضعته أمه إلى أن دفنوه صلى الله عليه وآله وسلم، فما ينقصنا إلا الاطلاع حتى تتولد عندنا المحبة. ثم أيضا التعظيم للدين هذا الذي صاروا يزعزعون مكانته من قلوبنا. كنت قبل كم أيام أسمع كلمة لوزير لعميد كلية الطب في عمان، في جامعة السلطان قابوس في عمان، كلمة عجيبة ذكر فيها أن الطب يتقدم والعلوم الحديثة هذه تتقدم، ولكن الإنسان يبقى هو. قد يصل الطب في السنوات القادمة إلى أن تأخذ مثلا كبسولة يتم فيها تشخيص مرضك وعلاجه، ولكن الإنسان هو هو. قال في قبل وجدوا كتابات هيروغليفية في مصر تعود إلى حوالي 5000 سنوات، واحد يكتب خواطر له وفيها أن شكوى الناس من الآباء من الأبناء والزوجات الأزواج من أزواجهم. ونحن قال لو فتحنا الصحف اليوم لوجدنا نفس الوضع ونفس الشكاوي هذه. فالإنسان لم يتطور حقيقة. صحيح تطورت أساليب الحياة ورفاهية هذه الأساليب، ولكن الإنسان هو نفسه من آدم إلى آخر إنسان سيبقى، لا يطوره ولا ينعشه إلا تعاليم رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك نجد أنه لما طبق الإسلام حقيقة عاشت البشرية يعني مراحل سعادة كاملة. فمن ينظر في سيرة المسلمين في الخلافة الراشدة وفي خلافة سيدنا عمر بن عبدالعزيز يجدهم في أوج سعادتهم. فاضت الأموال من العدل، حتى كانوا يزوجون الشباب، يقضون الديون، يحررون الأرقى، وحتى انعكس هذا الأثر حتى على مش على بني الإنسان، حتى على عالم الحيوان. حتى كان أحد البدو يرعى ذيبه، يرعى غنمه، والذيب مع الغنم. فذات يوم عدا الذيب على شاه، فقال اليوم مات الخليفة العادل، بدون اتصال هاتفي ولا شيء، عرف أن الخليفة مات لأن تطبيق شرع الله تعالى يعود بالخير على البشرية كلها وعلى الكون. فنسأل الله تعالى أن يوصلنا إن شاء الله بالحقائق، ويزرع في قلوبنا عظمة الدين وعظمة صاحب الدين مولانا جل وعلا ورسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم، حتى يكون لا شيء عندنا أحب من ذلك. عندكم الحديث هذا مقرر في مقرر السنة الثانية، لا يبلغ حقيقة الإيمان حتى يكون الله ورسوله أحب إليه، وأن يحب المرأة لا يحبه، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. جزا الله حبيبنا عمر خير الجزاء، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بهذا الكلام الذي نسمعه وكل ما نسمعه وما نقرأه، ويرزقنا الرشد إن شاء الله ومعرفة الحقيقة والسلوك على آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، وجزاكم الله خير.
أتوجه إلى الرحمن أن يجدنا وياكم من الإيمان واليقين في كل آن وفي كل حين، يرزقنا المتابعة لنبيه الأمين في الأقوال والأفعال والمقاصد والنيات، ويجعل غريزة المحبة قوية في قلوبنا متينة نزداد منها في الأنفاس واللحظات حتى نحشر مع من نحب، ولا يكون أحب علينا من الله ورسوله، وأن يثبتنا الله سبحانه وتعالى في ديوان من يظلهم بظل لواء الحمد، حيث يستظل به الأنبياء والمرسلون والعباد الصالحون، وأن يردنا على حوض نبينا المورود، وأن يجعلنا من الهداة المهتدين وممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ويجعلنا متعابين في الله متعاونين على مرضات الله، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وأن يفرج كروب الأمة ويكشف الأمة ويجمع شمل المسلمين بعد الشتات، ويدفع السوء عنا وعن أهل لا إله إلا الله، ويختم لنا بأكمل حسنى وراض عنا بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان في خسر، الذين آمنوا وعملوا الصالحات.